والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: النمط الأول في تجوهر الأجسام. هذا المجلد الثاني يحتوي على 3 أنماط، والمجلد الثالث يحتوي على 7 أنماط. فإذا مجموع المجلد الثاني والثالث وهو الحكمة الطبيعية والإلهية يحتويان على 10 أنماط. في قبال كتاب المنطق الذي كان يحتوي أيضا على 10 نهوج من النهج. سبق القول أن كتاب الإشارات والتنبيهات يهدف في الحقيقة ونفس الأمر إلى إيصال الطالب إلى معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق السلوك العلمي التدريجي. فبدأ أولا في المجلد الأول ببيان صناعة المنطق من حيث هي آلة للحكمة لتعلم الحكمة، والتي يتأهل بها الطالب ويستعد لتعلم الحكمة. ثم بدأ في الحكمة الطبيعية لأنها أقرب إلينا من الحكمة الإلهية التي هي أبعد عن تصوراتنا وتصديقاتنا. أيضا بدأ بالمحسوس ثم انتقل إلى المعقول، وفي المحسوس أيضا تدرج راعى التدريج. فبدأ أول شيء بالأجسام، مطلق الجسم، لأن نحن نعيش في عالم الأجسام، تحيط بنا الأجسام من كل جانب، بل الأجسام هي جزء من وجودنا في هذه النشأة. فبدأ بالأجسام التي نشاهدها، أول ما يفتح الطالب عينه يفتح على الجسم، بدأ منها. ثم بعد في النمط الأول يبحث عن الأجسام، الجسم، هذا الجسم المشاهد هذا الذي هو بين أيدينا. ثم على ذلك يرتقي بالطالب المتعلم من الأرض إلى السماء، يرتقي به من الأرض إلى ليش؟ إلى السماء، إلى أعلى نقطة في السماء، ولكن السماء المحسوسة بعد، مو السماء المجردة، حتى يعود الطالب على الترقي، على الارتقاء، وإن كان في المجال الحسي، نوع من الرقي. يعني يقول للطالب: أنت فقط لا تنظر إلى الأرض، انظر أيضا إلى السماء. هذا نوع من الارتقاء والرفعة، أن الإنسان ما يكون فقط رأسه إلى الأرض كالحيوانات والبهائم، وده أن ينظر أيضا إلى السماء، ولكن السماء الحسية بعد. فهذا نحو من الارتقاء والترقي بالمتعلم، يبدأ من الأرض ثم يصعد به إلى أعلى نقطة في هذا العالم في السماء، وهي محدد الجهات، فيتعرض له في النمط الثاني. ثم بعد ذلك يرجع إلى إثبات النفس عن طريق التغيرات الطبيعية الموجودة في هذا العالم، يثبت النفس ويثبت أنها من عالم الغايب. وطبعا جدير بالذكر أن في أثناء سيره الحسي من الأرض إلى السماء تنفتح علينا في أكثر من مورد أبواب الغيب، كما قلنا من مبادئ هذه الأجسام هي أمور ليست بأجسام، يعني مجردة، يعني من عالم الغيب، ليست بمحسوسة. ثم توجه إلى النفس ويثبت النفس ويثبت أنها من عالم الغيب ويبين أحكامها. ثم بعد ذلك يختم هذا البحث الطبيعي وينتقل إلى البحث الإلهي في علل الوجود. علل الوجود الأول كان يبحث عن علل الماهية، العلل الماهية المادة والصورة فقط التي في الأجسام، لكن هنا يبدأ البحث وراء الطبيعة في علل الوجود. في أول النمط الرابع في الجلد الثالث يبدأ بعلل الوجود، وهي العلة الفاعلية والعلة الغائية، ويثبت أن المبدأ والمنتهى هو واجب الوجود سبحانه وتعالى، هو الحق سبحانه وتعالى، يجوز أن هو المبدأ وهو المعاد، هو العلة الفاعلية والعلة الغائية للأشياء للموجودات. ويبحث بعد ذلك عن صفات الحق سبحانه وتعالى ومراتب أفعاله وكيفية رجوع الموجودات إليه في نهاية المطاف. ثم يختم كتابه ببيان أحوال العرفاء من الأنبياء والأولياء والصالحين، و حتى يقتدي بهم الطالب بعد ذلك في حياته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو السلوك العلمي الطبيعي، ذاك يعتبر من خير الكتب التي فعلا توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق السير والسلوك العلمي. واضح؟ طيب، هنا في بحثنا اليوم ثلاثة أمور نتعرض لها. ما معنى النمط؟ نكون النمط الأول، ما معنى النمط؟ والبحث الثاني، ما معنى تجوهر الأجسام؟ والأمر الثالث، أن المسائل المطروحة في هذا النمط، هل هي مسائل فلسفية أو طبيعية أو مخلوطة؟ بالنسبة إلى الأمر الأول وهو النمط. النمط حسب اللغة هي فارسية، لفظة فارسية معربة، معنى البساط، هذا الفرش. العجام يسمون هذا الفرش الذي خصوصا هو مخطط، هذا المقلم، هذا كما يسمونه نحن، خصوصا الذي يوضع منه على الهوادج على الجمال، ده يكون مقلم هكذا مخطط، هذا يسمونه نمط. العجم يسمونه نمط. واضح؟ فعربت الكلمة كأنها صارت إلى العرب، فسميت هذا النمط يعني البساط. ما إذا هذا معناها اللغوي، أنها فارسية معربة يعني البساط، أنماط يعني بسط. ما علة تسمية أبواب الحكمة النظرية بالأنماط وتسمية أبواب الحكمة المنطقية بليش صناعة المنطق بالنهوج النهج؟ هنا المحقق الشارح ينقل عن الفاضل الشارح فخر الرازي إفادة جيدة، ويقول أن المنطق طريق إلى الحكمة، ليس مقصودا بذاته وإنما هو طريق إلى الحكمة. لذلك سميت أبواب بالنهج، النهج يعني الطريق، نهج الحق يعني طريق الحق، فلطريقيته سميت أبواب بليه بالنهج، لأنه ليس مقصودا بذاته طريق، الطريق ليس مقصود بذاته طريق موصل إلى غيره. أما النمط، أما الحكمة النظرية، فلأنها كما بينا قبل ذلك مقصودة لذاتها لا لغيرها، نفس تعلمها كمال للإنسان، فلذلك صارت مقصودة بالذات، فسميت بالنمط على النمط هو الذي يجلس عليه الناس، يجلس عليه الناس ويستقرون عليه. الإنسان إذا صار في الطريق ثم دخل بيته يجلس على النمط، يجلس على الفرش يستقر عليه. فمن هذه الحيثية سميت أبواب الحكمة النظرية بالأنماط، النمط يعني الفرش يعني مكان الاستقرار، يعني شيء مطلوب لذاته. بعد الإنسان يتحرك في الطريق إلى أن يصل إلى بيته ويستقر فيه، هذه الغاية، فكناية عن الاستقرار وكناية عن أنه مقصود بذاته وليس علما آليا وإنما علما نفسيا ذاتيا يقصد لذاته. هذا بالنسبة للبحث الأول. نطبق العبارة، أقول يعني الفاضل المحقق الطوسي، أقول قال الفاضل الشارح يعني الإمام فخر الرازي، النهج الطريق الواضح، والنمط ضرب من البسط، جمع بساط، يعني هو البساط المخطط، وإنما وسم أبواب المنطق يعني الشيخ بالنهج وأبواب هذين العلمين بالنمط، لأن المنطق علم يتوصل منه إلى سائر العلوم، فكانت أبوابه أنهاجا، وهذه يعني الحكمة النظرية مقصودة بذاتها، فكانت أنماطا. يطلع الشيخ كما قلنا الشيخ الرئيس حكيم، يعني ما يلفظ من قول إلا له معنى، ما يرسل الحكيم هكذا، ما يرسل الألفاظ على عواهنها هكذا بلا أي سبب، بلا أي حكمة. والحكمة يضع الأشياء في مواضعها، حتى الأشياء اللي هي اللفظية الشكلية أيضا يراعي له، يراعي المعنى والموضع المناسب له. لذلك لابد الإنسان يتأمل في كل حرف يقوله. ولذلك لما المحقق الطوسي في أول الكتاب يقول هذا الكتاب عباراته كالنصوص، يفسرها بالنصوص القرآنية والنصوص الروائية للمعصومين عليهم السلام، من هذا من جهة قوة الإحكام والدقة. جيد، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني مسألة تجوهر الأجسام، هذا عنوان النمط، عنوان الباب تجوهر الأجسام. التجوهر من التفاعل، والتفاعل في المقاطع في الصرف يعني الصيرورة، نوم الصيرورة. واضح؟ تبيض الجدار تسود يعني صار أبيض، تسود الجدار يعني صار أسود، تفاعل بعض. باب تفعل، باب تفعل. فهذا التجوهر وهو المصدر هنا تجوهر الأجسام يعني صيرورة الجسم جوهرة، هذه معناها اللغوي، هذا صيرورة الجسم جوهرة. بحث في تجوهر الأجسام يعني بحث في صيرورة الجسم جوهرا. جيد، الجوهر كما قرأتم قبل ذلك يطلق على معنيين. معنى يستعمل في الفلسفة في قبال ليش العرض، نقول الماهية إما جوهر وإما عرض، هذه قسم عقليات، إما موجود في موضوع أو موجود لا في موضوع. واضح؟ فالجوهر هو الموجود لا في موضوع، يعني القائم بذاته، مثل الأجسام مثلا، مثل العقول، هذه الماهية التي إن وجدت في الخارج حسب التعريف الدقيق كانت لا في موضوع، يعني مستقلة قائمة بذاتها، على خلاف العرض مثل البياض، البياض موجود في الجسم قائم بالجسم. هذا هو المعنى الأول للجوهر. فبالتالي يصير التجوهر هنا معناه صيرورة الجسم جوهرا، يعني قائما لا في موضوع. هذا المعنى الأول. هذا المعنى يحتمل معنى حقيقي ومعنى مجازي، يعني تجوهر الأجسام في نفس الأمر وتجوهر الأجسام عندنا، يعني تجوهر الأجسام في الواقع ثبوتان وتجوهر الأجسام إثباتان عندنا، يعني إثباتان. واضح؟ فالمعنى الحقيقي هذا ممتنع، لأن الجسم هو جوهر والجوهر لا يصير جوهر. نقول تجوهر الأجسام يعني سيرورة الجسم الذي هو جوهر، جوهر حمل الشيء على نفسه ضروري اللي يعتني إلى علة، لا معنى أن يصير الجوهر جوهر. فإذا المعنى الحقيقي منتفي هنا، لا يقصده الشيخ، لا يقصده المصنف. تجوهر الأجسام معنى سيرورة الجسم جوهر بالمعنى الأول، بالمعنى اللي هو قلنا قائم لا في موضوع، يعني سيرورة الجوهر جوهر، وهذا كلام واضح البطلان. أما المعنى المجازي فيمكن أن يقبل، سيرورة الجسم جوهر عندنا، يعني سيرورة الجسم الذي هو جوهر جوهر عندنا، يعني إيش؟ يعني إثبات كون الجسم جوهر لا عرض. واضح؟ في خلاف بعض المتكلمين مثلا قالوا الجسم عرض مو جوهر. واضح؟ يقول هذا المعنى وإن كان في نفسه صحيح، لكن ليس مقصود كما تتبين للشيخ إثبات أن الجسم جوهر، بل يثبت أن الجسم مركب من مادة وصورة بعد مائية الجسم. فهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه ولكن منتفي، بأن واضح أنه ليس هو مراد الشايخ. واضح؟ طيب، المعنى الثاني من الجوهر يعني الحقيقة، جوهرية يعني ذاتياته، جوهر الشيء يعني كونه ذاته، ذاتية بالإستغوجي كما رأته في المنطق في قبال ليش؟ العرضي، جوهريات الجسم في قبال عرضيات الجسم، يعني مقوماته الذاتية. فالجوهر الشيء يعني حقيقة الشيء، بما لها أيضا معنى حقيقي ومعنى مجازي. معنى الحقيقي وهو سيرورة الجسم ذو حقيقة، الجسم أيضا حقيقة، فسيرورة الحقيقة حقيقة أيضا لا تخلو من إشكال. نعم تحصيل حاصل. والمعنى المجازي سيرورة الحقيقة حقيقة عندنا، يعني إيش؟ في مقام الإثبات، أو قل في مقام التحقيق. تحقيق يعني هذا هو، يعني إثبات جعل الشيء حقا. التحقيق يعني هذا حق، هذا المطلب يعني أجعله حقا، يعني أجعله مطابق للواقع. واضح؟ ها؟ أحسنت، تصور وتصديق. نعم. إذن هذا المعنى هو المطلوب، يعني تحقيق حقيقة الجسم، يعني إثبات حقيقة الجسم هو المطلوب. إذن النمط الأول في تجوهر الأجسام يعني في إثبات حقيقة الجسم، وأنه مركب مادة. لذلك يقول وقال، يعني الفاضل الشارح، الجوهر يطلق على الموجود لا في موضوع، وعلى حقيقة الشيء وذاته بالاشتراك اللفظي. طبعا بالاشتراك اللفظي يطلق على الموجود لا في موضوع، اكتب في قبال العرض، وعلى حقيقة الشيء وذاته في قبال العرضياته، العرضيات.
معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي.
نعم،
معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي الجوهر، جوهر الشيء، حقيقة الشيء.
أحسن تسأل، معنى اصطلاحي. أحسن، معنى اصطلاحي. أحسن، معنى اصطلاحي. أحسن.
بعدين التحقق هذا التفاعل يستفاد منه في الصرف معنى الطلب، فيصير تجوهر الأجسام، أي طلب جوهر الأجسام، طلب حقيقة الأجسام.
الطلب؟
بل الطلب من معاني التفاعل في الصرف الطلب.
نعم.
مثلاً.
وتستعمل في السيرورة أيضا.
بل يستعمل
التسود. نعم، معناه المقصود السيرورة.
الطلب
أليق
يكون
السيرورة
مستحيلة،
سواء كانت
مجازية أو
سيرورتها حقا عندنا، يعني تحقيقها. سيرورة الشيء حقا عندك يعني إيه؟ يعني تحقيقك له، يعني إثباتك له. التحقيق عن الإثبات تجنبك. لا صحيح. والتجوهر بالمعنى الأول يعني اللي هو موجود في موضوع، سيرورة الشيء جوهرا. وبالمعنى الثاني تحقق حقيقته، تحقق حقيقته. طبعا هنا ما فصل الحقيقي والمجازي، وكان أولى له أن يفصل، ولكن احنا فصلنا المقصود المعنى المجازي. المعنى الثاني المجازي واضح. فالمراد بتجوهر الأجسام ليس هو الأول. لماذا؟ واضح بطلان، لأنها أي الأجسام ليست مما لا يكون جواهرا، أو ليست مما لا تكون جواهرا فتصير جواهرا. هي جوهر ذاتي، لا ذاتي لا يسلم عنه. بل هو الثاني، اكتب معنى المجازي، بل هو الثاني، يعني الجوهر معنى الثاني، تحقق حقيقته لكن عندنا. فإن المطلوب يعني في هذا النمط تحقق حقيقتها، يعني حقيقة الأجسام، أهي مركبة من أجزاء لا تتجزأ أم من المادة والصورة. واضح. إذن دائرة من هذا الأمر الثاني كان بحث لفظ، مطلوب إثبات أو تحقيق حقيقة الجسم. هل هو مركب من أجزاء لا تتجزأ كما هو عليه مشهور المتكلمين، يعني هذا الجسم البسيط لأن نراه بسيط في ظاهر في النظرة البدوية، مركب من أجزاء لا تتجزأ أم لا؟ هو كما هو بسيط عند الحس، بسيط أيضا عند الواقع والطبيعة. طيب هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث هو الأهم. هنا يقول طبعا قبل أن نتعرض لمقالة المحقق الشارح رحمه الله، نقدم مقدمة، مجرد تنبيه على ما قرأتموه في صناعة البرهان. قلنا أن العلم، أي علم، مركب من ثلاثة أجزاء. أي علم؟ ما هي الأجزاء الثلاثة؟ الموضوع والمسائل والمبادئ. بعد حسن، هذه أجزاء أي علم حقيقي اعتباري لا ينفك عنها. يعني كل علم له موضوع وله مبادئ وله مطالب. موضوع العلم قلنا الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أحكامه الذاتية التي تختص به. مطالب العلم هي أحوال موضوع العلم، يعني البيان اللي عبارة عن الأحكام النظرية لموضوع العلم، الأحكام النظرية لموضوع العلم ما يسمى مسائل العلم.
فقط النظرية؟
نظرية طبعا، البديهية تصير بديهية، تصير مبادئ. مطالب مطلوب ونظر اللي بيبين ما يطلب.
طب لماذا يعني ما يشترطون في المسألة أن يكون نظري؟ يعني يفترضون أنه يكون عرض ذاتي للموضوع سواء كان بديهي أو نظري.
لا، لابد يكون غير بين، لازم يكون غير بين، ولو بين ما يطلب، البين ما يطلب.
لازم قاعدة تخصص أنه موضوع مسائل العلم هي العوارض
الموضوعية. وإذا قال البديهية كلها عوارض ذاتية، محمل عوارض ذاتية الموضوعات. وما تطلب مو مطالب. المطلب تكون نظري، يعني غير بين. أما المبادئ فهي التي بها يبرهن باستعمال المبادئ اللي هي مقدمات الأقيسة أو مقدمات الأقوال الشارحة، إما إزاء الأقوال الشارحة أو مقدمات الأقيسة. واضح؟ هي التي بها البرهان، بها يبرهن على المطالب. لذلك يقولون هكذا المناطق: الموضوع ما له البرهان، والمسألة ما عليها البرهان، والمبدأ ما به له البرهان. واضح. المبادئ تنقسم كما قرأنا في صناعة البرهان إلى مبادئ بينة أو مبادئ مبينة. بعد أحسن، بينة قد البديهية بسم الأصول متعارفة حسب الاصطلاح، نقل لا يجتمعان الكل أعظم من الجزء إلى آخره، الدور محال، التسلسل محال، ممكن. مبينة، وطبعا هذه المبادئ المبينة لابد تكون مبينة في علم آخر مو في نفس العلم، إن هي بها يتبين مسائل العلم. كيف تصير لو صارت مسألة تصير مطلوبة ما تصير مبدأ؟ فلابد تكون مبينة في علم آخر،
ليس على أطلاقها.
نعم،
مو على أطلاق بعض المبادئ تكون مبينة في مسألة متأخرة وتستفاد في مسألة متقدمة تكون مبدأ. ليس كل المسائل تكون متبينة في علم آخر. الشيخ الرئيس يقسم المبادئ على أقسام، من جملة الأقسام مبدأ يثبت في نفس العلم ولكن في مرتبة متأخرة عن العلم فيؤخذ كمصادرة أو كأصل.
نعم، بس إذا أنت أخذته هكذا، إذا أنت يعني مثلا أصول أقليدس بعضها، نعم هذا استثناء، يعني يأخذ بعض المبادئ
من مسائل متأخرة
وثم يثبتها بعد ذلك، هنا استثناء هذا ممكن في الهندسة هذا، لكن الغالب هكذا. إذا المبدأ يكون في علم آخر.
ثم المبدأ حصرته فقط المبادئ التصديقية ثم
لا قلت أجزاء الأقوال الشارحة أو مقدمات القياس، قلت لا أجزاء الأقوال الشارحة مبدأ تصوري يصير مبدأ علمي، مبدأ تصوري أو تصديقي، وخبر سيادتك. نعم، المبدأ عام ما به تعرف الحدود وما به تعرف البراهين. إذن هذه المبادئ إذا كانت غير بينة، يعني غير بديهية، فتبين في مكان آخر. هذه المبادئ اللي هي غير البينة والمبينة في مكان آخر تسمى إيه؟ أصول موضوعة. إذا أخذها المتعلم بسعة صدر، تسمى أصول موضوعة. وإلا إذا أخذها مع شيء في نفسه تسمى إيه؟ مصادرات. فهما واحد بالذات، اثنين بالاعتبار بالحص حال المتعلم. أما أقول لك أن ألف ذا إذا أنت تثق في وفي علميتي تطمئن لكلامي، تطمئن أنا ما أقبل الأشياء هكذا على عوينها. أما إذا كان مدرس ضعيف أو الطالب مثلا هكذا قوي الحدث أو ربما يقبل هذا الأمر، فيأخذ مع استنكار، مع استنكاف. واضح؟ أو سيء الظن بالفلاسفة مثلا، صحيح ولا؟ بعض الأحيان بعض مثلا هكذا الأصوليين مثلا في الفقه بعد أن يقولوا هذا ثبت في الفلسفة، وما يؤمن في الفلسفة أصلا، بل عدو الفلسفة، صحيح ولا؟ أيوه. لكن يسلم ابن عليها المسألة الأصولية. واضح؟ يسلم بيقول لك مع استنكار، هذا يصير إيش؟ مصادرة. يعني ما يؤمن بأهل العلم الذين بيّنوا هذه المسألة في محلها، مو فقط بالمعلم، بالذي بيّنها، سواء كان المعلم أو أصحاب العلم الأعلى. واضح؟ جيد. هذه المقدمة واضحة؟ جيد. نأتي لما قاله المحق الشارح، محق الطوسي. يقول هذا النمط مخلوط بما لمسائل فلسفية ومسائل طبيعية، وهذا الخلط على خلاف صناعة البرهان كما قلنا. وسر هذا الخلط كما ينقل هو عن المعلم الأول، أن المعلم الأول معلم بقى يراعي التدريج في التعليم، والمعلم هو هذا الذي يراعي التدريج والتدرج. إذا جت واحد هكذا ما يراعي التدريج لا مو معلم بعد، يقولون معلم مو نتيجة الأعلى من المعلم، هو يعني الأعلى، واضح لنا المعلم هو يعني الأعلى، ربما هذا غيره أعلم منه، لكن معلم يعني راعي حال المتعلم. هم بجانب العلمية يجمع مسألة ليه؟ لأن مسألة التعليم هذه صناعة بحد ذاتها، ممكن إنسان عالم نحرير لكن ما يستطيع أن يعلم، ما يسمى معلم بقى. المعلم أقول فيه حال المتعلم، واضح أنه يرؤف بالمتعلم، يشفق على المتعلم. فواقعاً هو هكذا المعلم الأول، واقعاً هو هكذا ويرى حالة المعلم، بدأ بالمحسوسات، بدأ التي هي أقرب إلينا، ثم عرج على إيش؟ على أو انتقل إلى معقولات، يعني بدأ بالطبيعيات، بالطبيعة، بالعلم الطبيعي، بالطبيعيات، ثم انتقل إلى علم بعد الطبيعة وهو الفلسفة. هذا شيء طبيعي، يعني بعد المنطق دخل بهم إلى الرياضيات، لأنك بين العلم الملاك في هذا أنه أسهل وأوضح، أحسن تطبيق علمي للمباحث المنطقية، للمباني المنطقية والرياضيات كما أعطيناكم جزء من هذا. ثم الطبيعيات لأنها محسوسة، والمحسوس أقرب مأخذا من المجرد، أما الآخر الذي يبحث عن العقول والنفوس والحق سبحانه وتعالى كلها غير محسوسة، فينزعج منها المتعلم في بدايته، لأن المتعلم في بدايته القوى الوهمية مسيطرة على القوى العقلية، هذا أمر لا محالة منه. ما في إنسان هكذا يبدأ حياته قوة عقلية بسيطة، إلا من عصم الله من الأنبياء والأولياء، هذا استثناء، هذا خارج عن البحث، لكن البشر بصفة عامة يبدأ مع الحس والوهم يكون هو المسيطر في بداية التعليم. لذلك الإنسان لابد يرؤف بحاله حتى ما يرفض التعليم، يصاب بعقدة ويرفض التعليم. إذا حملت عليه أكثر من استطاعتي من استعدادي يلفظ الحكمة ويترك الحكمة وأهله. يقول هنا انه بدا بالطبيعيات، ثم بعد ذلك انتقل به الى الفلسفه، مراعاه لليه؟ للانتقال من المحسوس اللي هو اقرب الينا من الفلسفه، الانسان او مدرك يدرك المحسوس بعد، يدرك المحسوسات هذه، ثم بعد ذلك ينتقل الى ما وراء الطبيعه. وان كان هو يؤكد ان بحسب مراتب الوجود بلا شك موضوع الفلسفه متقدم على موضوع الطبيعيات، لأن الفلسفة يبحث عن مبادئ الوجود، ومبادئ متقدمة على هذه المبادئ، العلة متقدمة على المعلول بعد، هذا ثبوتا، لكن في مقام التعليم والمقام ليش الإثباتي مو المقام الثبوتي، يعني رايح حال المتعلم، نبدأ معه بالأبسط فالأبسط، واضح أم لا؟ وين هذا قبل ذلك؟ يقول هو عندما فعل هكذا الشيخ الرئيس أيضا اقتدى به، لأن قدوته اقتدى به وصار على طريقته، لأن هي الطريقة هي الطريقة المحمودة في التعليم. بدأ بالطبيعيات ثم انتقل بعد ذلك المجلد الثالث إلى الفلسفة والإلهيات. يقول بما أن موضوع الطبيعيات هو الجسم من حيث وقوعه في الحركة والسكون، إذا كان هذا موضوع الطبيعيات والجسم كما هو الحق مؤلف من مادة وصورة، واضح؟ فعندما نضع مبادئ العلم الطبيعيات للمتعلم نقول له الجسم مركب من مادة وصورة. المتعلم يقول ما هذا؟ ما معنى المادة والصورة؟ وما هو الدليل انه مركب انه كذلك؟ تقول له هذا ثبت في الفلسفة، هذا خذوا اصل موضوعي مصادرة قد تبينت في العلم الاعلى، انت كمبتدئ في علم الطبيعيات ما ينبغي انك تناقش في هذه الامور. يقول انا اريد ان اتصور ما معنى الماده، ما معنى الصوره، ما هو الدليل على ان كون الجسم مركب ماده وصوره؟ يقول هذا ثبت في الالهيات، ولا تطرح هذا الامر في البحث الطبيعي، واضح؟ فيذهب المتعلم الى ليش؟ الى الفلسفه، يعني ينزعج فيذهب الى معلم الفلسفه مثلا يبحث عن معنى الماده والصوره وكيف ثبتت في ثبت ان الجسم مؤلف من ماده وصوره في فلسفة، لأن هذا بحث فلسفي بعد مسلم، هذا بحث فلسفي فعندما يذهب إلى معلم الفلسفة يطلب منه الدليل على تركب الجسم مادة وصورة، هذا الفيلسوف يقيم له الدليل، دليل هذا الدليل يبتني على مبدأ، لأنه قلنا دليل يحتاج إلى مبدأ، مبدأ عبارة عن هو نفي الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا المبدأ طبيعي، هذا المبدأ إيش؟ طبيعي. يعني إثبات تركب الجسم من مادة وصورة يعتمد على نفي الجزء الذي لا يتجزأ، يعني نفي تركب الجسم من جزء لا يتجزأ وأنه واحد متصل، حتى يأتي برهان الوصل والفصل بعد ذلك كمثلة الترون. فيسأله يقول له، يبدأ معه الفيلسوف في إثبات أن الجسم مركب من مادة وصورة، يقول له ثبت أن الجسم ليس مركب من أجزاء لا تتجزأ، يقول له أين ثبت هذا؟ يقول له ثبت في الطبيعيات، ارجع إلى الطبيعيات ثبت هناك. هذه مسألة أصل موضوعي مأخوذ منين؟ من الطبيعيات. ارجع إلى الطبيعيات تجد دليله، وهو نفي الجزء الذي تجد دليله هو نفي الجزء الذي لا يتجزأ. ارجع إلى الطبيعة. فيقول فيصاب المتعلم بالحيرة، واضح؟ من كثرة الحوالة هذا يحوله إلى فيلسوف، وهذا يحوله إلى ليش؟ إلى الطيفاقة في المحتار. فيقول هذه الحوالة التي هذه الحوالات تصيب الطالب بالحيرة في بداية تعلمه الحكمة، فربما يسيء الظن بالليش؟ بالمعلمين وبالحكمة. وهو ليس من الجيد أن الإنسان يصاب تصيب الطالب بهذا الليه؟ بهذه الحيرة في بداية تعليمه. فيقول رأفة به الشيخ، رأفة بالمتعلم، بدأ بمسألة نفي الجزء الذي لا تجزأ، وهو إيش؟ الطبيعي. ثم بعد ذلك، بعد أن أثبتها كمسألة طبيعية، مسألة طبيعية بعد، يبتني عليها إيه؟ برهان المادة، إثبات الجسم مركب مادة وصورة. فبدل ما أن يحيله إلى الفلسفة يقول لا مثلها، أنا تعالى إحنا أثبتنا هذه مسألة في الطبيعيات، تعالى بالمرة نحن نثبت الجسم مركب مادة وصورة بناء على هذه المسألة أيضا في الطبيعيات، وإن كان هذا على خلاف صناعة البرهان. ليش؟ لأن موضوع العلم لا يبحث فيه في العلم، إحنا نبحث عن أحكام الجسم من حيث هو واقع في التغير، لا أن الجسم مركب مادة وصورة، هذه مسألة فلسفية. لكن يقول يعني تلطفا بالمتعلم جاء بهذه المسألة من الفلسفة إلى ليش؟ إلى الطبيعيات، وبحث فيه عن موضوع علم الطبيعيات وأنه مركب مادة وصورة، وهذا الأمر على خلاف صناعة البرهان، ولكن خرج بليش؟ من باب الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، نعم خلاف صناعة البرهان، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. ما هي الضرورة؟ الرأفة بالمتعلم وعدم وقوعه في ليه؟ في الحيرة. مثل الفقيه قد يحرم الحلال ويحلم الحرام، ويحلل الحرام فين؟ في موارد الضرورة، ما في إشكال هذا بالاتفاق، هو ده نفس الشيء. تقول على خلاف موضوع الفقيه، يقول نعم أغلال الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، واضح؟ نفس الشيء، نعم خلاف صناعة البرهان، إن العلم لا يبحث عن موضوعه، وأنتم أهيتم بنا هنا بالبحث عن موضوع الجسم وأنه مركب مادة صورة. يقول العلة هي ما بينا، واضح؟ حتى لا يقع الطالب في الحوالات. فبدأ أولا بمسألة طبيعية التي ينفي الجزء الذي لا يتجزأ، أن الجسم ليس مركب من جزء لا يتجزأ، من أجزاء لا يتجزأ كما عليه المتكلمون. ثم بعد ذلك شرع في إثبات أن الجسم مركب من مادة وصورة، واضح أم لا؟ ها، فالمتعلم يرتاح ويقنع بما أتاه المعلم. فهذا هو نظر ليش المحقق الطوسي، نطبق كلامه حتى توجه جيد. واعلم أن هذا النمط، يعني النمط الأول، يشتمل على مباحث بعضها طبيعية، على مباحث بعضها طبيعية وبعضها فلسفية، وذلك لأن المعلم الأول أرسطاليس ابتدأ في تعليمه، مو في تعلمه، في تعليمه بالطبيعيات، يعني وضع كتاب الطبيعيات أولا. لماذا؟ التي، هذا وصف الطبيعيات، هي أقدم الأشياء بالقياس إلينا، أقدم الأشياء في العلم في المقام الإثبات بالقياس إلينا، يعني إثباتان، لأن ما المضاعفة محسوسة. وختم هذا المعلم الأول بالفلسفيات يعني الإلهيات التي هي أي الفلسفيات أقدمها في الوجود بلا شك، لأن هي مبادئ طبيعية والمبدأ متقدم على زي المبدأ، العلة متقدمة على المعلول لا محالة، التي هي أقدمها في الوجود بالقياس ولكن إلى إيه؟ إلى نفس الأمر، يعني في نفس الأمر الواقع، يعني ثبوتان. متدرجا في التعليم من مبادئ المحسوسات إلى المحسوسات ومنها إلى المعقولات، يعني صياغة العبارة هنا لا تخلو من دغدغة معينة، لأن مبادئ المحسوسات أمور ليست محسوسة، فخلاف التدرج، ولو قد من المحسوسات إلى المعقولات كان أولى، وإن كان هو بدأ فعلا في الواقع بمبادئ المحسوسات ثم المحسوسات، لكن من باب الضرورة، واضح؟ من باب الضرورة بعد كما قلنا رأفة بحال الايه؟ هذا هو التزاحم، هذا التزاحم الفقهي، التزاحم هو هذا. إن رأفة بالمتعلم بدأ بأمور خارج الحس حتى ما يقع في الحوالة والحيرة. من مبادئ المحسوسات إلى المحسوسات ومنها إلى المعقولات. جيد، واضح أن مبادئ المحسوسات هي معقولات أيضا، فالعبارة غير صحيحة كثير في حسب الترتيب، ولكن نعم حسب الواقع نعم، معلم بدأ بمبادئ المحسوسات ثم المحسوسات من المعقولات، واضح. لكن لو قدم من المحسوسات إلى المعقولات حسب، لأن هنا البيان يريد بين حسن التعليم والتدرج في التعليم، فلابد يكون من المحسوسات إلى المعقولات. طيب المهم الأمر سهل. ولما كان موضوع الطبيعيات الجسم الطبيعي المتألف من المادة والصورة، أو هذا الجسم حسب يقع في الحركة والسكون، يعني الجسم بعد الجسم مؤلف مادة وصورة. لما كان موضوع الطبيعيات الجسم الطبيعي المتألف من المادة والصورة، فصارت مباحث المادة والصورة التي يبتني عليها العلم مصادرات فيه. ليش؟ لأن العلم لا يبحث عن موضوع مبادئه بعد، هذه مبادئ الجسم مادة والصورة، فصارت مصادرات.
ليش ما كان أصول موضوع يعني؟
نعم.
أصول موضوع ليش ما؟
إيه لأن المبتدئ المبتدئ يصير مصادرة. في المبتدئ الحكمة يصير مصادرة، إنه ما عنده هو حسن الظن، ما يعرف مو الفلاسفة أصلاً، وما يفهم فلسفة يعني إيش، فضلا عن الفلاسفة. فنتيجة شدة الإبهام يقع في سوء الظن، واضح؟ بعد حين يطلق المصادرات على الأعام التي يعني يصادر بها العلوم. وإحنا نستعمل مصادرات معناها الأعام، يعني تشمل الهم المصادرات معناها الأخص، وال يعني معناها اللغوي مو معناها الاصطلاحي، يعني التي يصادر، يعني التي يفتتح بها العلوم، ممكن تقول هكذا أيضا يعني. جيد. فصارت مباحث المادة والصورة التي يبتني عليها العلم، يعني العلم الطبيعي، مصادرات فيه يعني في العلم. لماذا؟ اكتب لأن العلم لا يبحث عن مبادئه. ومسائل من الفلسفة الأولى، يعني تلك المصادرات صارت مسائل بينت في الفلسفة الأولى اللي هي العلم الأعلى الذي يتبين بها موضوعات سائر العلوم الجزئية، واضح؟ ومسائل عن من الفلسفة الأولى، هذا أولا. وكانت هي أيضا يعني مسألة هذه المسألة الفلسفية أن الجسم مركب مادة صورة، وكانت هي أيضا عن مسألة فلسفية أن الجسم مركب مادة صورة، وكانت هي أيضا في الفلسفة الباحثة عنها يعني عن تلك المسألة مبتنية على مسائل أخرى طبيعية كنفي الجزء الذي لا يتجزأ، واضح أم لا؟ إذا لابد يرجع عليه، يعني مبدأ تلك المسألة في الفلسفة مبدأ طبيعي، فبد يرجع عليه إذا أراد ألا تكون مصادرة، يرجع للطبيعة يدرس أيضا بحث كنفي الجزء الذي لا يتجزأ وتناهي الأبعاد. جيد. والشيخ أراد أن يبتدئ بالطبيعيات أيضا على سيرة المعلم الأول، ولكن بشرط أن يرفع منها هذه الحوالات، يعني الإحالة من علم إلى علم، من أحد العلمين إلى الآخر. لماذا؟ قال الحوالات المقتضية، هذا وصف الحوالات المقتضية لتحير المتعلم، يتحير بلا شك، فلزمه أن يقصد الأب، يعني لازم الشيخ أن يقصد الأبحاث المتعلقة بإثبات المادة والصورة وأحوالهما. ولما قصدها
أولا
لابد يبينها حتى ما يروح للفلسفة، ويبين مسألة إذا ابتني عليها قبلها وهي النفي الجزء الذي يجزأ، وهذه المسألة هي غاية المقصود، لأن لا تبتني على مسألة أخرى إلا على البديهيات فقط، لا يبتني على المسألة أخرى، نفي الجزء الذي لا يجزأ لا يبتني على مسألة أخرى. فقصد أولا لازمه أن يبين ما يبتني تلك الأبحاث عليه، فلازمه أن يقصد الأبحاث المتعلقة بإثبات المادة والصورة وأحوالهما أولا. ولما قصدها، أراد أن يقصدها حتى ما يذهب الطالب إلى الفلسفة، لازمه أن يبين ما يبتني أو ما تبتني تلك الأبحاث عليه من المسائل ليه؟ الطبيعية قبلها، يعني قبل هذه المسألة يثبت فيها أن الجسم مركب من الصورة. فوجب عليه على الشيخ أن يصدر الكلام، يعني يفتتح الكلام بنفي الجزء الذي لا يتجزأ. لماذا؟ لأنه أي تلك هذه المسألة جزء لا يتجزأ آخر ما ينحل إليه مقاصده، يعني مقاصد الشيخ الذي لا تبتني على مسألة تقتضي حوالة أخرى لا في غير البديهيات فقط. نبدأ ببيان النفي جزء لا يتجزأ مسألة طبيعية، ثم ننتقل منها إلى إثبات المذكور أيضا في الطبيعيات، فتنتفي هنا الحوالة ويستقر المتعلم على معلم واحد. واضح؟ نعم، لأنه آخر ما ينحل إليه مقاصده أو تنحل إليه مقاصده التي لا تبتني على مسألة تقتضي حوالة أخرى. وصار هذا النمط لهذا السبب، هذا السبب اللي بيناه من نفي الحوالات، مشتملا على مباحث مختلفة من العلمين، مباحث مختلفة من العلمين. واضح؟ واضح تقرير الشارع بصورة واضحة كيف بين أن هذا النمط أولا مختلط مسائل طبيعية وفلسفية، ولمية هذا الأمر ما هو كما بينه حسب نظره الشريف. ولكن الإنصاف والواقع نص الأمر أن في نظره نظر من جهات، نظره ليس مطابق للصواب، بيان ذلك. طبعا هذا النظر، يعني الغريب انه هو جميع المحشيين بمختلف مشاربهم ايدوا الشارع في هذا التوجيه اللي هو وجه به المسألة. هذا الكلام ليس بصحيح من جهات متعددة. اولا هذه المسألة التي ادعى أنها من المسائل الطبيعية وهي نفي الجزء، نفي تركب الجسم من الجزء الذي لا يتجزأ، من الواضح جدا أنها مسألة فلسفية وليست مسألة طبيعية.
الجسم من
المادة والصورة من الجزء ويقول مادة والصورة فلسفية متفق عليه هذا، ويقول المادة والصورة متوقف على مسألة طبيعية وهي نفي الجزء الذي، يعني نفي تركب الجسم من الجزء الذي لا يتجزأ مسألة طبيعية. بعد نقول إن هذه مسألة طبيعية مسألة فلسفية، وهذا أمر في غاية الوضوح. بيان ذلك أن ملاك كون هذه المسألة، يرحمكم الله، بيان كون هذه المسألة مسألة في هذا العلم أو لا، ما هو الملاك؟ بارك الله فيك. أن يكون محمول المسألة من العوارض الذاتية لموضوع العلم. إذا ثبت ذلك ثبت أنها داخلة في العلم بعد، لأن يبحث مسائل عبارة عن العوارض الذاتية لموضوعه. واضح أم لا؟ هذا واضح أم لا؟ إذا كان المحمول من العوارض الذاتية للموضوع لموضوع العلم فهذه مسألة من العلم، هذه مسألة داخلة في هذا العلم، وإن كان غريب فليست فخارج عن الايه؟ عن العلم. طب نرجع، هذه المسألة ما هي؟ الجسم لا يتركب من أجزاء لا ترجز. المحمول ما هو؟ الموضوع ما هو؟ الجسم. المحمول ما هو؟ لا يتركب من أجزاء لا رجز. يعني هذا الموضوع، هذا المحمول، هذا يعرض الجسم من حيث هو متغير متحرك أم من حيث هو موجود؟ واضح جدا انه حيث موجود. ما دخل الحركة والتغير في كون الجسم مركب من اجزاء او بسيط ليس مركب من اجزاء؟ ما مدخلية الحركة والتغير هنا؟ واضح؟ واضح ان هذا بحث عن حقيقة الجسم في نفسه. الفلسفة مسؤوليتها هي ان تحقق اثبات وجود الاشياء وانحاء وجودها. هذه مسائل فلسفية، نبحث عن احكام الموجود المطلق من حيث هو موجود. واضح الباحث عن الجسم من هو، هل هو بسيط او مركب، هذا معقولات فلسفية. واضح ان هذه تبحث عن الجسم من حيث هو موجود مو من حيث هو متحرك، على فرض انه هو متحرك غير قابل للحركة. انا عندما ابحث عن هذا العقل كجو المدار، هل مركب او الواجه سبحانه وتعالى، هل مركب من اجزاء او بسيط مركب؟ هذه مسائل فلسفية، هذه ما لها علاقة بالحركة او حتى قابلية الحركة. بحث عن نحو الوجود، نحو الوجود بالاتفاق مسألة فلسفية وليس مسألة ايش؟ طبيعية. هذا امر واضح جدا. فهذا ال 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 الكون، هذه المسألة مسألة فلسفية في غاية الوضوح، لأنها تعرض الموضوع الجسم من حيث هو موجود، والجسم من حيث هو موجود ليس من 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 موضوع العلم الطبيعي. موضوع العلم الطبيعي لما الجسم من حيث ليش هو متحرك أو ساكن، من حيث هو متغير واقع في التغير. فالمسألة أجنبية تماما، تبحث عن نحو وجود الجسم. والأمر الأغرب من هذا، أنا ما أدري ما الفرق، يعني ليت شعري، ما الفرق بين هذا هذه المسألة أن الجسم مركب أو ليس مركب من أجزاء جزء، وأن الجسم مركب مادة وصورة، ما الفرق بينها؟ واضح ما في فرق بينها أصلا. الجسم المادة وصورة أجزاء الجسم أيضا، صحيح؟ أجزاء الجسم بعد، جسم مركب مادة وصورة، مادة وصورة بعد أجزاء الجسم. كيف أنت تقول نفي الجزء الذي جزء؟ هذه مسألة طبيعية، وكون الجسم مركب مادة وصورة مسألة إلهية. واضح؟ هذا واضح أنه هو إيش؟ تناقض صريح جدا. نفس الشيء، نفس الباب ونفس المدخل ونفس الطبيعة، سأثبت الجسم مركب مادة وصورة وجسم مركب من أجزاء الجسم، يعني مادة وصورة في أجزاء الجسم نتيجة أجزاء مية الجسم. واضح أم لا؟ فواضح أن هذا التفريق أيضا ليس في محله على الإطلاق. فهذا الأمر واضح، يعني ما كان ينبغي أن يصدر عن مثله من الحكماء الكبار. وما أدري يعني هو ما الذي دفعه إلى هذا على الرغم. نعم
صحيح، أنه حتى الشيخ الرئيس هم بالتعليقاته من شير
بيس عن الكوش. أنا شفت
لو أخذنا هذه المسألة، جعلنا القضية هكذا، الجزء الذي لا يتجزأ ممتنع مستحيل، أي شو راح تدخل مسألة في الإلهيات؟
هذا العارض، هذا الجزأ، هذا عارض للجسم حيث هو إيش؟ ما لناش علاقة ممتنع أو محال أو ممكن، أجنبي جدا. هذا المحمول، هذا بغض عن شرط القضية، ثابت للموضوع أي موضوع، جسم حيث هو موجود، جسم حيث هو متحرك
موجود،
خلاص انتهي وخلاص. هو ملاك المسألة هو هذا.
مسألتين احنا عندنا الآن،
تفضل.
مسألة أن الجسم لا يتركب من أجزاء تتجزأ، هي مسألة إلهية. المسألة الثانية أن الجزء الذي لا يتجزأ ممتنع مستحيل، ماكو عندنا جزء لا يتجزأ. هاي المسألة الثانية، الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل، موضوعها الجزء الذي لا يتجزأ،
نعم،
محمولها مستحيل،
نعم.
أي مدخلها في الطبيعة كيف راح تكون؟
وهذه لما الجزء من حيث هو موجود، الجزء من حيث هو موجود لا يتجزأ. مثلاً كنت تطرح هذا، يعني مو جزء جزء، أو جزء مو جزء، جزء جزء مو جزء. كم سنشير بعد ذلك؟ واضح؟ فهذه مسألة مو طبيعية. أنا أقول امتناع اجتماع امتناع
الجزء
الذي، نعم الجزء الذي، أحسن الجزء، طبيعة الجزء من حيث هو موجود غير لا يتجزأ، إن هي مسألة البساطة والتركيب، هذه كلها من أنحاء الوجود. واضح ذا مركب من أنحاء الوجود، معقول ثانية فلسفية. واضح. توجه لهذا الأمر، خلينا يصير بحثنا أيضا ليه حيثية نقلية. هننقل ما نقله عن الشيخ في التعليقات. الشيخ قال هكذا في التعليقات، وهذا من أفضل كتبه المتأخرة، يعني قال الشيخ الرئيس، يعني قال: وأما النظر في أنه هذا الجسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ، أو هل هو متناهي أو غير متناهي، أو هل يجب أن يكون لكل جسم حيز وشكل وقوام أو لا، فإنه يتعلق بعلم ما بعد الطبيعة. نعم، لعلم ما بعد الطبيعة، نعم من العلم بعد الطبيعة، لأنها من أحوال الجسم من حيث هو موجود، لا من حيث هو واقع في التغير. واضح؟ هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية أيضا لو في التعليقات، قال الكلام في أن الجسم هل هو مؤلف من أجزاء لا تتجزأ هو الكلام في نحو وجوده، وكذلك الكلام في أنه هل هو مؤلف من هيولة وصورة وليس يتعلق ذلك بالطبيعيات. واضح؟ فالمسألة أيضا من ناحية النقل ثابتة. فطبعا هنا المحشي المحاكم حاول أن يجد مخرج معين لإدخال هذه المسألة في الطبيعيات. هذه أيضا نحتاج أن نبين لها مقدمة. بينا نحن في صناعة البرهان أن المسألة الواحدة قد يقام عليها برهانان من علمين مختلفين، فتدخل في علمين بلحظة قم عليها برهانين نفس مسألة. واضح أم لا؟ وأبرز ما هو الموجود هنا المصادق هذه هذا المثال مثل إثبات الحق سبحانه وجود الله سبحانه وتعالى. وجود الله سبحانه وتعالى ثبت فين؟ في الإلهيابع برهين الإمكان والصدق إلى آخره. وأيضا ثبت في الطبيعيات، لكن من حيث هو إيش؟ منتهى الحركة. أحسنت، حيث هو منتهى الحركة. فنقول الجسم من حيث هو متحرك يحتاج إلى محرك غيره غير متحرك. قرآن الحركة بعد هذه مسألة طبيعية وضحنا طبيعية وضحنا طبيعية لا إشكال في هذا. البرهان إذا كان طبيعي يدخل المسألة في علم ليش؟ علم الطبيعيات. ولكن توجه لذلك هو يقول هنا، يقول هذا برهان الذي قام على نفي جزء لا يتجزأ هذا برهان طبيعي، لأن مسألة الانقسام وعدم الانقسام هذه تعرض الجسم من حيث هو مستعد للتغير، الانقسام نوع من التغير، فالبرهان طبيعي. وإذا كانت البرهان طبيعي فالمسألة إيش؟ طبيعية. واضح؟ هذا الكلام عليه أكثر من إشكال. الإشكال الأول النقدي، نحن إذا بنينا على هذا أصلاً تدخل جميع المسائل حتى الإلهية تدخل في الفلسفة، تدخل في الطبيعيات. يعني أنت أيها المحاكم ترى أن برهان إثبات المادة والصورة مسألة بالاتفاق مسألة إيش؟ فلسفية. إثبات الجسم مركب من الأصول مسألة فلسفية. إحنا أثبتنا هنا برهان اللي الوصل والفصل. واضح؟ هو برهان فلسفي. هو بين على الوصل والفصل على الاتصال والانقسام والانقسام. تصير مسألة أيضا مادة وصورة مسألة إيه؟ طبيعية. وما أحد يقول بهذا. ثم إن مسألة الجسم اللي جزء الذي لا يتجزأ، الجزء ليس بجسم. الذي يثبت الجزء الجسم يقول الجسم مركب من أجزاء ليس بأجسام كما سيأتي الشيخ يبين، أجزاء ليس بأجسام. وإذا قال ليس بأجسام فليس هو موضوع الطبيعيات ابتداء، ليس موضوع الطبيعيات بعد، وهذا واضح. الجسم ليس بجسم، فعندما تقول الجسم من حيث الجزء من حيث يقبل الانقسمة ولا يقبل القسمة هذا ليس موضوع الطبيعيات أولا. الأمر الثالث أن مسألة التغير المقصود في الحيثية لهذه الحيثية التقييدية للطبيعيات مسألة التغير التدريجي عن الحركة، مو التغير الدفعي اللي هو الانقسام، انقسام دفعي. هو اخذ التغير وعممه يكون اعم ان يكون دفعي او تدريجي، المرض هو ايش؟ التدريجي. فكلامه ليس، وعلى فرض ان حتى هذا الامر ما يخرج اصل المساله عن كونها مساله فلسفيه، احنا نبحث عن اصل حقيقه الجسم انه ابحث عن كون الجسم مركب او غير مركب من اجزاء جزء، هذا بحث عن نحو وجود الجسم. كونه يعرضه بعد ذلك يعرضه برهان طبيعي او يقام عليه برهان طبيعي لا يخرج ايش اصل المساله عن كون ليه ان كون مساله فلسفيه مثل الواجب سبحانه وتعالى. اثبات وجود الواجب بلا شك مساله فلسفيه. نعم، وان عرضه في بعض العلوم اقيم عليه برهان بالعرض في ليش في انه برهان طبيعي، هذا ما يخرج ان البحث عن اثبات الوجود هو مساله فلسفيه. وان عرضها ايه برهان ايه طبيعي في 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 في, في علم اخر، اصل المساله مساله ايش ليس ب طبيعية. ثم ان مسألة الجزء الذي لا يتجزأ هذه المسألة كما قلنا تبحث عن نحو الوجود، نحو وجود الجسم، ونحو وجود الجسم هي المسألة ايش؟ مسألة فلسفية ليست مسألة طبيعية متعلقة بنحو الوجود. واحنا ايضا على فرض انه قام برهان طبيعي على نفي جزء لا يتجزأ فهذا لا يثبت المسألة مسألة طبيعية، أصل المسألة مسألة فلسفية. ثم إن حتى البرهين التي أقيمت على نفي الوجود المتجزأ كلها برهين فلسفي. نعم الشيخ في السماع الطبيعي فعلا اقام براءة عن طريق الحركة، ربما يذكره هنا، ماذا ما يذكره هنا في اخر البراهين عن طريق الحركة، الجسم حيث متحرك والمسافة وغيرها، اثبت ان هذا ان الجسم ليس مركب من اجزاء لا يتجاذب حركة الجسم على المسافة. على فرض في برهان هكذا، ولكن هذا لا يجعل المسألة مسألة طبيعية ولا يوقع الإنسان في الحوالة. الطالب عندما يذهب إلى الفلسفة يذهب ما يرجع للطبيعيات، لأنه عنده أولا براهين على إثبات تركب الجسم مادة وصورة غير نفي جزء الذي يجزأ، براهين أخرى لا تعتمد على نفي جزء الذي يجزأ، وأيضا عنده براهين على نفي جزء الذي يجزأ براهين غير طبيعية فلا تلزم الحوالة. فإذا هذا المذهب إليه ليس بصحيح، وأيضا بيان لمية إدخال مبادئ العلم وهي البحث الفلسفية في الطبيعيات ليس كما ذهب إليه، وهو إبطال الحوالة. لأن أبطلنا الحوالة، إذ ما في حوالة، هو مجرد يذهب إلى الفيلسوف ما يرجع، هو يبين كل شيء. إذا إدخال وإقحام المسائل الفلسفية في النمط الأول في علم الطبيعيات الذي فعله الشيخ الرئيس وفعله هنا في الإشراف وفي الشفاء وفعله المعلم الأول له سر آخر ليس هو الذي ذهب إليه ليه المحقق ليه الطوسي في وقتنا في وقت. نعم لا بس جل إليه السر هو هذا، أن المتعلم إذا بدأنا معه بمصادرة وهو في بداية الطريق يصاب بنوع من الإحباط، يعني يقع ابتداء في الظلام، هو مفهم مادة يعني إيش صورة يعني إيش، وما هو الدليل عن أن الجسم مركب من المادة والصورة، فيصيب نوع من الإحباط. واضح؟ فلابد أن نبين له معنى المادة معنى الصورة، وأن فعلا الجسم مركب مادة وصورة حتى يطمئن قلبه، وأول ما يضع قدمه على الحكمة يقع في الظلام ويقع في الإبهام والمصادرات ورد والبحث ومنع منعه من البحث والتحقيق. هذا أول أمر، فقلنا هذا للتلطف به من هذا الجهة حتى ما يقع في نوع من الضيق. الأمر الثاني هو أنه يعلم الطالب، إحنا قلنا البحث السابق أن يعلم طالب الطبيعيات أن يكون باحث عن الحقيقة، ما يبحث عن ظواهر ليه الأشياء كما هو عليه المحدثون من ليه من الطبيعيين، يبحث عن حقيقة الجسم قبل أن يبحث عن هذا الجسم ساخن أو بارد، يبحث عن الحقيقة التي هي وقعا وراء ليه الحس الحقيقة لا تشاهد. فطلب يعلمه في بداية ترى أنه يبحث عن ليه عن الحقيقة، هذه تعتبر نوع من التحريك والتنبيه له أن يبحث عن الحقيقة، وأن الموجود أعم من ليه من المحسوس، مو فقط المحسوس هو الموجود كما يرتكز في ذهن أي مبتدئ وعليه سائر الماديين الملحدين أن الموجود يعني المحسوس، أي شيء غير محسوس غير موجود، يعني عالم الغيب أصلا غير موجود، وذلك أخرجوه من إيه من إطار العلوم الحديثة بالكلية على الغيب، ردوه بالكلية. فهو عايز يقول لا، في الموجود أعم من الإيه من المحسوس، أنا أقيم لك دليل برهاني يعتمد على بديهيات عقلية أولية إن الجسم مركب من المادة والصورة، والمادة والصورة لا تحاس، فإذا هناك موجود ثبت وجوده بالبرهان القطعي وليس بمحسوس. فهذه أيضا تحريك ثاني وتنبيه له أنك أنت ابحث أن هذا البحث الطبيعي في الآخر غايته ما وراء الطبيعة، مو فقط تقطع عمرك كله في بيان أحوال الجسم من السخونة والبرودة والحركة والسكون وتضيع عمرك فيها ولا تعرف مبادئ هذا الجسم وخالق هذا الجسم، وهذا ضلال مبين، لأن القصد من العلم هو معرفة الله سبحانه وتعالى علة العلل ومبدأ المبادئ. فهذا أيضا يعوده على أن يقول له أن الموجود أعم من المحسوس بدليل وجود مادة وصورة غير محسوستين وفي نفس الوقت موجودتان. واضح؟ فهذا هو السر في بداية فتح المعلم الأول للبحث الفلسفية في أول الطبيعيات حتى تتميز عن الطبيعيات الحديثة لطبيعيات حسية مادية سطحية جافة لا علاقة لها بالحقائق الأشياء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، والحمد لله رب العالمين.